السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أمن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال النعمان بن بشير، النعمان هو الذي وهبته أمه هبة وقالت نشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قالت لا، قالت اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد، هناك راويان يقال لهما عمرو بن خالد، عمرو بن خالد شيخ البخاري رجل ثقة، ولكن هناك عمرو بن خالد آخر كذاب، وهو الذي روى مسند الإمام زيد بن علي الذي تبني عليه الطائفة الزيدية فقهها. فعلى ذلك المسند كله متكلم فيه لكونه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وقد تهمه عدد من العلماء بالكذب، فعلى ذلك لا يصح منه إلا الذي له شواهد أخر في كتب أخر. أما عمرو بن خالد الآخر فهو عمرو بن خالد الحراني، وهو ثقة وشيخ البخاري. وكما تلحظون فإنه يقول حدثنا عمرو بن خالد، لا يقول حدثنا عمرو خالد، إنما يدخل الوصلة وهي ابن بين الولد وأبيه. وقد قال عدد من العلماء المعاصرين إن إسقاط الوصلة بين الولد وأبيه كان من فعل الأدعياء في أوروبا، فكانوا يميزون بين الولد للصلب والولد الدعي، يقولون عن الولد للصلب فلان ابن فلان، وعن الولد الدعي فلان فلان، جيمي كارتر مثلا، شارل دي جول. لكن عندنا عمر بن الخطاب، قبله رسول الله محمد بن عبد الله، محمد ابن عبد الله، ابن عبد الله. ما يصلح تقول محمد عبد الله، رسول اسمه ايه؟ ما تقولش محمد عبد الله، ولا عمر الخطاب، ولا عثمان عفان، ولا زينب جحش، انما مريم ابنة عمران. واخواننا في السعودية ما زالوا جزاهم الله خير يحتفظون بهذه الوصلة، تقول عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، محمد بن عثمين رحمة الله عليه، وهكذا الملوك. فهد بن عبد العزيز ما بيقولش فهد عبد العزيز، إنما يقول فهد ابن. فلما غلب الأدعياء على الأوروبيين أسقطوا الوصلة من الجميع حتى يتساوى الجميع ببعضهم، وهذا خطأ. قال واحد عبد الله عبد الله، يعني في عبد الله ابن عبد الله، يقول عبد الله عبد الله، ما أنت عارف أنت تؤكد أو لا تؤكد، ما تعرف النظام. فهذا ينبغي أن يلتفت له. قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، عفوا، من خصائصه الخاصة بالجبلية. نعم، فهناك خصائص شرعية لرسول الله وخصائص جبلية، ولم أرى كتابا مستوفا في هذا الصدد، فليت أحد إخواني من طلبة العلم بري له يستقصي في كتب مؤلفة خصائص للنساء، لكن ما استقصت الخصائص الخاصة برسول الله جبلة كإني أراكم من وراء ظهري، تنام عيناي ولا ينام قلبي، لو تعلمون ما لو سمعتم أو لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر لما أسمع. خصائص جبلية جبله الله عليه، خصائص شرعية أخرى كالجمع بين أكثر من أربع نسوة، كتحريم الزيادة، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سرد الصيام إني لست كهيئتكم من المعمي أبيت يطعمني ربي وأسلم. طب خذ هذا البحث يا سامح، اجتهد، بل ما أنت مشتت هنا وهنا، ركز في بحث يربطك بالعلم، ستتعرف على كتب السنة وتعرف على كتب الرجال وعلى كتب الفقه من خلال البحث. خلاص عزمنا أو تستخير إن شاء الله. أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا قد يتعذر الآن، يعني أولا أحب أن ألفت النظر إلى شيء، لأن الرسول لم يأمر بهذا، هم كانوا يفعلون ذلك، فهل مجرد فعلهم وإقرار الرسول لهم يعد ملزما أو أن هذا الأفضل؟ الظاهر أن هذا هو الأفضل إن تيسر، لأنه قد يشق على الشخص وقد ينشغل عن لب صلاته بمثل هذا، فيجلس القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، ما يستطيع أن يعني أن يضبط المنكب بالمنكب مع القدم في القدم، يعني إذا الآخر تباعد من تحت وأنت وسعت الأرجل من تحت ستتباعد تلقائيا من فوق، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. هناك باب وسيأتي اسمه العمل في الصلاة، كم حركة تبطل الصلاة؟ ما عندنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يقول أكثر من حركتين تبطل بها الصلاة وأكثر من ثلاثة تبطل بها الصلاة، إنما هي أقوال للفقهاء. وعندنا أشياء تبيح الحركة والعمل في الصلاة، حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة ابنته زينب في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ما يستلزم كم ركوع كم سجود. كذلك اقتلوا الأسودين في الصلاة عندما صححه، قتل الحية والعقرب يستلزم حركة أحيانا. كذلك في حديث أبي بكر لما صلى بالناس وجاء الرسول وأكثر الناس التصفيق وأشار الرسول لأبي بكر تقدم، فنظر أبو بكر وتأخر وتقدم الرسول، فالمسألة ليس فيها قيد، لكن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أن الرجل إذا جاء عن يسارك وحولك الإمام عن يسار الإمام وحوله الإمام عن يمينه تم صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي فجعلني عن يمينه فصلى وركد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. طرح سؤالا: هل إذا أنا كنت عن يمين الإمام أكون بمحاذاته أو متأخرا عنه شيئا ما؟ كثيرون من أهل العلم يقولون تكون بالمحاذاة، لأن ابن عباس في بعض الطرق أما فصلى خلف النبي قليلا، خلف النبي قليلا فقدمه النبي فتأخر أيضا، فلما انقضت الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي أجعلك حذائي فتخنس، أجعلك بمحاذاتي فتتراجع. قال: ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجمهور يقولون أو عدد يقول تكون بمحاذاته، يعني المسألة فيها أيضا قول آخر، قال باب المرأة وحدها تكون صفا، يعني لا يضرها ولا يتعلق بها حديث ولا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، أن هو يتيم، إذن اليتيم صلاة اعتبرت بأنها تتمم الصف، لأنه لو لم يكن مجزئا لصلى بحذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن وجود الصغير واليتيم من لم يبلغ يكون مجبرا للصف ولا يكون الرجل صلى وحده. فاستل منها بعض العلماء مسألة، وهي مسألة جواز إمامة الصبي، هل إمامة الصبي تجوز أو أن إمامة الصبي لا تجوز؟ فالجمهور يقولون إمامة الصبي الذي لم يبلغ جائزة. لماذا جائزة؟ لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات، وكان أحيانا من قلة الحال عندهم يظهر إسته، حتى قالت النسوة غطوا عن إست صاحبكم. فهذا قول من؟ قول الجمهور بجواز إمامة الصبي الذي يفقه الصلاة. وأبى آخرون ومنهم بعض أهل العلم من الحنابلة والظاهرية قالوا بعدم جواز إمامة الصبي. فلما حججوا بمثل هذا الخبر قالوا لم يرد أن النبي علم ذلك وأقره، إنما كانت بلاده بعيدة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب الجمهور بأنه لو كان هذا خطأ لنزل فيه وحي كما قال جابر، وكنا نعزل والقرآن ينزل، أي كنا نعزل عن نسائنا والقرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أي لو كان حراما لنزل فيه قرآن. فأجاب الآخرون قالوا ليست كل مسألة تحدث أو يحدث فيها خطأ على عهد النبوة ينزل فيها وحي. فأجاب الجمهور بأن من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، على خلافات طويلة بينهم في ذلك. أما الظاهرية فقد أجابوا على حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فقالوا إن القوم هم البالغون، ده كلام من الظاهرية، والله أعلم. قال باب ميمنة المسجد والإمام، يعني فضل ذلك. ورد حديث به علة، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث بعد جمع الطرق تبين أن هذا اللفظ وهم، وأن الصواب لفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ليس ميامن الصفوف، إنما اللفظ الأصح يصلون على الذين يصلون الصفوف. فهذا هو اللفظ الثابت عن رسول الله عليه السلام. كيف نتبين أن هذا اللفظ شاذ أو ليس بشاذ؟ لأن هذا من أرقى علوم على الحديث، تتبين اللفظ الشاذ التي شذ بها شخص من التي لم يشذ بها. فأذكر مثالا، وهو مثال أقول طازج باللغة العامية. فأمس طرح سؤال وهو: هل المرأة المعتدة من طلاق رجعي، من طلاق رجعي في زمن العدة، يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض حوائجها أم لا؟ يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض حوائجها، أو يجوز لها أن تذهب إلى المسجد لحضور درس علم، أو لا يجوز لها؟ فاحتج قوم على المنع بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا هي تخرج ولا الزوج يخرجها. فحملوا هذا على العموم، حملوا هذا على العموم. وقال آخرون، قال آخرون: بل يجوز لها ذلك، لأن قوله تعالى لا تخرجهن من بيتهن إخراج المفارقة ليس إخراج قضاء الحوائج، فما كانت تفعله كانت موظفة مثلا، كما كانت تفعله في عش الزوجية تفعله أيضا كأن عش الزوجية قائم. فحملوا لا تخرجهن على الإخراج معنى الطرد من البيوت. فكذا قال فريق. الشاهد من كلامي أنه حدث استدلال لبعض العلماء على الجواز. امرأة طلقت، جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي ثلاثة، طلقت خالتي فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أريد أن أجد النخل يا رسول الله، أجد النخيل يا رسول الله، فهل أخرج؟ قال: اخرجي فلعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. فهذا حجة لمن؟ للقائلين بماذا؟ جواز الحاجة. جاءت، والذي أصرت الكلام من أجلها، جاءت لفظة في الحديث، والحقيقة أول ما قرأت اللفظة قذف في ذهني أنها شاذة، وهي قول جابر: طلقت خالتي ثلاثا، طلقت خالتي ثلاثا. فذهبت إلى رسول الله، قلت: إذن كان معنا بعض الأبناء حسن وغيره، بصورة مبدئية خرج لي الحديث وانظر إلى لفظ ثلاثا، هل هذه اللفظة ثبتت أم لم تثبت؟ فوجد أن الحديث إلى الآن في الطرق التي وقفنا عليها كلها ليس فيها ذكر ثلاثا، ليس فيها ذكر ثلاثا إلا طريق واحد، طريق أبي داود التي فيها ذكر ثلاثا. الحصل في هذه المسألة، طبعا نحن نبحث كمشتغلين بالحديث، السند يدور على من؟ دار السند على راوي اسمه ابن جريج، ابن زبير ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. طبعا السند ليس على شرط البخاري إنما على شرط مسلم. ابن جريج كم واحد روى عنه؟ مثلا وقفنا على سبعة، والبحث ما زال مستمر. واحد منهم يحيى بن سعيد وهو ثقة، ذكر كلمة ثلاثا، وهو أيضا روى الحديث بدون ذكر كلمة ثلاثا، وستة آخرون روى الحديث بكلمة بدون ثلاثا. إذن يعني الآن يعني النفس أميل إلى تضعيف رواية ثلاثة. ثم أصلا لو كانت مطلقة ثلاثة من ناحية المعنى لا تجلس في البيت، لأنها ليست بزوجة، لأنها ليست بزوجة، فأصبحت اللفظة معلولة سندا ومتنا، يعني متنا، لأنها كمطلقة ثلاثة ليس له سبيل عليها، ليس له سبيل عليها. فنرجع إلى الكلام في ماذا؟ المطلقة الرجعية. فإذا بنينا على حديث جابر طلقت خالتي ثلاثة، عفوا شيل كلمة ثلاثة، طلقت خالتي فاستفتت النبي عليه السلام فقال ليس عليك جناح أن تخرجي تجدي النخل لعلك تتصدقي أو تصيبين خيرا، فدل هذا على الجواز. فلذلك رجحت وجهة العلماء القائلين بأن إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك خرجت لها. إنما المراد بقوله سبحانه لا تخرجهن من بيوتهن خروج المفارقة المطرودة من البيت، أما ما كانت تفعله في يومها وليلتها، تخرج ما تشتري طعام، تشتري تتداوى عند علاج، كئيبة وحزينة تخرج يعني ساعات وترجع إلى بيتها، فتألقت هذه الوجهة. فالشهيد أن الكلمة هي يا إخوة ماذا؟ كلمة ثلاثا احتاجت إلى تدقيق وبحث، وهذا مشروع علمي كبير في غاية من الأهمية، تجمع الطرق وتنظر إلى الألفاظ الشاذة التي فيه، قد ينبني عليها عمل كبير. يعني واحد مثلا على سبيل المثال سأل سائل تأتيني بضاعة ماكينات أو أخشاب أو سلع من دول أجنبية، اشتري مثلا 100,000 طن خشب، فنهى الرسول عن بيع السلع حتى يوي التجار إلى رحالهم. معنى كده لازم أنقلها مثلا أنا من إسكندرية أو الإسكندرية إلى دمياط، سأتكلف كم تريلا تنقل لي الخشب، وإضافة إليها أثمان، وليس عندي مخازن تسع كل هذا. فحتى يوي التجار إلى رحالهم، بحثنا بحث مبدئي، فإذا بالملكية يقولون بالجواز، نبحث اللفظ يجمع كل طرق الحديث، فوجد أن أكثر الطرق نهى عن بيع الطعام مقيد بماذا؟ بالطعام لما يتسرب إليه من التلف، ولفظة السلع شاذة لا تثبت. فرح التجار بذلك، وفرت عليهم كم؟ ملايين، وعلى المشتري وعلى. فهذا العلم جمع طرق الحديث كأي علم من العلوم. أنت حتى لو أنت مثلا اعتبر نفسك، أنت حر تعتبر ولا تعتبر، يعني ضابط مباحث مثلا أو رئيس أمن دولة في محافظة، الذي منهم النبيه الذي يحب الإنصاف يرسل سراياه، يعني يرسل كذا واحد يجيبوا له الأخبار، لا يبني على خبر واحد، لكن من المجموع يعرف أن في قدر متفق عليه والقدر الآخر واحد شذ به. يعني مثلا أرسل مخبر، مثلا واحد رسل مخبر رشوة فيغير القول، لكن هو مرسل 20 مخبر، ف19 هيبينوا له البينون الحقيقة ولا لا يا شيخ محمد؟ المهم يعني أقصد يعني أي علم كده، حتى في الطب، حتى في الهندسة، في الطب، في الهندسة، في الشرطة، في التحري من الأخبار، مدير مصنع وعنده عمال، واحد نقل ان العامل الفلاني عمل كذا كذا لضيق بينه وبينه، فقد سأل كل العمال، جاب زيد وعمرو كل على انفراد، ماذا فعل هذا العامل؟ فقالوا قولا واحد زاد زيادة، هذا الرجل زاد زيادة، فهذا يكون زيادة شاذة في هذا العامل. فهم عمي الشيخ؟ فهم أم أنت؟ يأكل لنا يفهمنا. بهذا القدر أكتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.